أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أننا لو شككنا في قابلية الحق للانتقال بعد الموت، إنسان باع وجعل لنفسه حق الخيار، ولكنه انتقل إلى رحمة الله، فهل ينتقل هذا الحق بموته إلى وارثه أم لا؟ تقدم الكلام بأن الشيخ الأعظم يرحمه الله استشكل في إجراء الاستصحاب، بمعنى أننا لو شككنا أن هذا الحق باق للميت كي ينتقل لوارثه أم لا، من أين جاء هذا الشك؟ منشأ الشك بأن الحقوق على قسمين، قسم منها يتقوم بصاحب الحق كحق الولاية، يتقوم بصاحب الحق، فإذا مات بعد ما ينتقل إلى الولاية تنتقل إلى الورثة، وقسم من الحقوق لا ينتقل، لا يتقوم بصاحبه، كحق التحجير مثلا. الآن حق الخيار ينتقل أم لا؟ هل يجوز أن نجري الاستصحاب لنثبت أنه انتقل إلى الوارث؟ الشيخ الأعظم يقول هذا من قبيل الشك في الموضوع، لأننا نشك في أن هذا الخيار هل يتقوم بصاحبه أم لا، وشكنا يجعل هذا الحق غير قابل للاستصحاب. هذا رأي الشيخ، يعني يستشكل في جريان الاستصحاب. وقد ذكرنا أن الظاهر أننا لا نحتاج للاستصحاب في المقام، ويكفينا التمسك بأن هذا نعم، خصوصا إذا قلنا إنه ملك ضعيف، ما تركه الميت من أملاكه فينتقل إلى ورثته من جميع شؤونه، بل الرواية ما حددت الأملاك، قالت ما تركه الميت فهو لوارثه. إذن لا نحتاج إلى الاستصحاب بناء على صدق أن هذا من جملة ما تركه الميت. ولو افترضنا أننا بحاجة إلى الاستصحاب، فالظاهر أن الاستصحاب يمكن أن يقال بجريانه في المقام. لماذا؟ لأن إشكال الشيخ يرحمه الله يبتني على هكذا، أن هذا حق قد يكون متقوم بصاحبه. طيب الملك أيضا متقوم بصاحبه، ومع ذلك لأن إضافة الملك بناء على أنه إضافة، بعد ماذا؟ واضح أن هذه الإضافة أو السلطنة تتقوم بالمالك، ولكن لا أحد يقول لا يجوز استصحاب الملكية. فالظاهر أن الحق كالملك في جريان الاستصحاب. نعم، لكنه قد يشكل ويقال لماذا لا نتمسك بأصالة عدم الانتقال، يعني نشك أنه انتقل إلى الوارث أم لا. الأصل أنه ما في سبب يبرر هذا الانتقال، فيقال بذهاب الحق بموت ماذا؟ صاحبه. لكن التمسك بأصالة عدم الانتقال هذا لابد أن نلتفت إليه. الشك في الانتقال من أين جاء؟ الشك في الانتقال مسبب عن بقاء الحق إلى ما بعد الموت وارتفاعه بالموت. فإذا أجرينا الأصل في السبب اللي هو في بقاء الحق وأحرزنا عدم سقوط الحق، راح شنو؟ راح يندرج تحت الرواية القائلة ما تركه الميت فهو لورثته. فيمكن التمسك بالاستصحاب، في المقام بناء على أن الشك في الانتقال مسبب عن بقاء الحق إلى ما بعد الموت أو ارتفاعه بالموت. فإذا أجرينا الأصل في السبب وأحرزنا بقاء الحق وأنه لا يسقط بموت من له الحق، راح شنو؟ نقول إنه مصداق لما ورد بأن ما تركه الميت فهو له. وفي الحقيقة هنا شنو يكون هذا؟ من قبيل الشك في القابلية، يعني هل للحق قابلية البقاء إلى ما بعد الموت أو لا؟ فما نقدر الحق إذا كان مجعولا بنحو يتقوم بصاحبه فبالتأكيد أنه سيرتفع بموت صاحب الحق، ولا يصدق عليه أن ما تركه الميت فهو له. لكن احنا ماذا؟ ما عندنا علم بأنه مجعول بهذه الكيفية. فإذا ما عندنا فما نستطيع أن نقول إنه الأصل عدم الانتقام. نحن لسنا على يقين بأن هذا الحق يتقوم بصاحبه حتى نقول إن الأصل عدم الانتقال. لو كنا على يقين أنه يتقوم بصاحبه كان صح الأصل عدم، ما عندنا لا يقين لنا بذلك. الشيء الذي عندنا يقين به هو الذي يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب فيه. وقيل إنه يجوز إجراء الاستصحاب بناء على أن هذا من القسم الثاني من استصحاب الكلي. القسم الثاني ما هو اللي مر عليكم في الرسائل وفي غير الرسائل من الكتب الأصولية؟ إذا دخل حيوان طويل تيقن بدخول حيوان، ولكن ما ندري أطويل العمر كي يبقى مدة أو قصير العمر ليكون قد مات. فيجوز استصحاب الكل، يعني الذي يصدق على الحيوان طويل العمر في المقام. قيل إن هذا من استصحاب الكل القسم الثاني، لأن شنو نقول؟ إن كان الحق يتقوم بصاحب الحق فهو قد انتهى، يصير قسم الحيوان القصير العمر. وإن كان غير متقوم بصاحبه فهو باقٍ، يصير القسم الثاني من الحيوان طويل العمر. فيسوغ إذا كان من القسم الثاني استصحاب الكلي أكثر الأصوليين، جل الأصوليين يقولون يجري الاستصحاب. وبعبارة أخرى، الحقوق ها هنا قصيرة الأجل، بعضها هي التي تتقوم بصاحبها وبعضها طويلة الأجل وهي التي يعني مجعولة ليس على نحو التقوم بصاحب الحق، بحيث لو مات صاحب الحق يرتفع ذلك الحق بموته. فهذا القسم الثاني سميه طويل العمر، فيجوز الاستصحاب. طيب، إذا نحن نرى، أو هذا الأصولي إذا صح التعبير قال إن إشكال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي بأن جريان الاستصحاب في المقام غير صحيح، لأن الشك في الموضوع يمكن أن نزيل الإشكال بجعل الاستصحاب من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي ويجري الاستصحاب فيه. أي طبعا مر عليكم الحقوق، عندنا قسم من الحقوق قطعا لا تبقى وقسم قطعا يبقى. الحق الذي يقوم بصاحبه كما قلنا مثل حق الاستمتاع بالزوجة، وأيضا ماذا قلنا؟ الولاية. لكن عندنا حقوق قطعا باقية مثل حق التحجير. الحق الآن إذا استشكلنا فيه أو شككنا في أنه يبقى كي ينتقل أم لا، عند هذا الأصولي يقول إنه يندرج تحت القسم الثاني من استصحاب الكلي ويجوز إجراء الاستصحاب للقول بانتقاله، لأن النتيجة هي القول بانتقال هذا الحق إلى الورثة لأنه باقي. طيب، لكن جريان الاستصحاب أشكل عليه، لأن هذا مو من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني، بل هو من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث الذي لا يجري فيه الاستصحاب. شلون؟ استصحاب الكلي القسم الثالث أيضا مر علينا في الرسائل، خلاصته كالتالي: نحن نعلم بدخول الفرد إلى الدار، ونعلم بخروج ذلك الفرد من الدار، ولكن نشك في أنه أثناء خروجه هل دخل غيره أم لا؟ فإذا كان قد دخل غيره جاز إجراء الاستصحاب. في الحقيقة نحن نجري الاستصحاب في القسم الثالث. ليش؟ لأن نحن نشك في ارتفاع الكلي، إذ قد يكون قد دخل هذا الغير فالكلي باقي، لأن الكلي موجود بوجود فرده. هذا الفرد الذي دخل ارتفع به وجود الكلي، لو كان الكلي قد تحقق في ضمنه، لكن كما قلنا نشك في أنه عند ارتفاعه قد يكون دخل غيره فالكلي باق. بس هذا القسم كل الأصوليين تقريبا أو جل الأصوليين يقولون لا يجري الاستصحاب في القسم الثالث، لأن ما عندنا يقين بتحقق الكلي، لأن الكلي إنما تحقق في ضمن الفرد الذي قد خرج وهو قد ارتفع به، فيصير الشك من قبيل ما مر عليكم، يعني من قبيل الشك الساري، يعني احنا اصلا ما عندنا يقين بتحقق الكل في ضمن فرد بعد خروجه في ضمن الفرد الذي قد تحقق به، ما عندنا يقين بوجوده بوجود الكل، كي يسوغ لنا ان نجري استصحاب الكل. هنا كذلك، يعني ماذا يقال؟ احنا قلنا انه من قبيل شنو؟ اي انه من قبيل استصحاب الكل القسم الثاني، وليس من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث، يعني يدور امره بين طويل العمر اللي هو الفيل كما يقال، وقصير العمر اللي هو حيوان مثلا مدة بقائه مثلا أيام محدودة ومحدودة. على كل، فإذا كان من القسم الثاني يجري الاستصحاب، كان من القسم الثالث لا يجري الاستصحاب. فالأقرب يقول هذا الأصولي إنه من القسم الثاني وليس من القسم الثالث فيجري الاستصحاب، ولكن استشكل على ذلك، يعني استشكل على القول بأنه من أقسام الكل القسم الثاني. ليش؟ ها شوفوا شلون، متى يجري استصحاب الكل القسم الثاني؟ متى يجري؟ إذا كان الأثر يترتب على نفس الكل، أما إذا كان الأثر يترتب على الفرد وليس على الكل فلا يسوغ إجراء استصحاب الكل القسم الثاني. أي هذه يحتاج نشرحها. مثلا لاحظوا، جاء قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، فإحنا هنا طيب إذا واحد خرج منه بلل وهو لا يعلم أن هذا البلل، وقد توضأ وطهر البلل، فإن كان باول فقد ارتفع الحدث، وإن كان هذا مني جنابة فالحدث باق، يعني يدور بقاء الحدث بين أمرين ما ندري. عندنا ماذا؟ عندنا أمران. الأمر الأول هو الطويل الطويل الذي يعني يمكث بعد ارتفاعه بالوضوء، هذا القصير يرتفع بالوضوء، وعندنا حدث لا يرتفع إلا بالغوص. فإذا عندنا قسمان، الآن هذا خرج منه البلل وقد توضأ، فما ندري أي. فإذا قلنا بجواز استصحاب كلي الحدث فالحدث باقي، يعني لأن ما ندري هل ارتفع الحدث بالوضوء أم لم يرتفع، فلعل القول إذا كان لا يمسه إلا المطهرون، يعني لابد أن تتيقن بطهارتك من الحدثين الأصغر والأكبر كي يسوغ لك أن تمس القرآن. فإذا حدث شيء وأنت الآن فقط تطهرت عن الحدث الأصغر فكلي الحدث باقي، يسوغ لك أن تستصحب. فلعل الأمر في المقام يعني من هذا القبيل. طبعا هكذا قرر. وهنا ينبغي أن نلفت الأنظار إلى شيء، هل أن الروايات أو الآية القرآنية رتبت الأثر على الكلي أم على الفرد الخارجي؟ يعني إذا كانت الروايات رتبت الأثر على الكلي فالكلي باقي، أما إذا كان الأثر على الفرد على الخصوصية بعد هذا يعني يصير إشكال الشيخ الأعظم في محله، لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن احنا ما نرتب الاستصحاب على كل الحدث حتى نقول باقي، استصحاب يترتب على شنو؟ على الشخص، على الحدث بما هو حدث، وليس على الكل. على كل، فهنا لا يقال إذن إذا كان الاستصحاب مرتب على الشخص يقال إن الاستصحاب لا يجري، أما إذا كان الاستصحاب رتب على الكل جرى الاستصحاب. يعني أنه من حدث أو من أحدث بحدث ولا يجري ولا يدري أنه هل هو هذا حدث أصغر أو أكبر، لا يسوغ له بعد رفع الحدث الأصغر أن يمس القرآن، فيجري استصحاب القسم الثاني. أي أما إذا قلنا أنه لا، الحدث يعني رتب على الفرد، والفرد أصلا ما ندري به، حتى نقول مثلا كلي الحدث صار إشكال الشيخ ما ندري شو تقوم به الحدث، فهنا ما تقدر تجري الاستصحاب، يعني لابد من إجراء الاحتياط واليقين بالطهارة، ما يجري الاستصحاب الخلاصة إذا كان على الحدث. ترتيب الأثر بالاستصحاب يبتني على شنو؟ يبتني على كون الرواية تشير إلى كل الحدث، والحال لا نعلم بذلك فلا يجري الاستصحاب، يعني لا موضوعية للاستصحاب. الخلاصة أن إجراء الاستصحاب وجعل هذا الاستصحاب من قبيل نعم استصحاب الكل القسم الثاني فيه خدشة أو مخدوش إذا صح التعبير، مخدوش، لأن استصحاب الكل القسم الثاني لا يجري إلا إذا كان الأثر قد رتب على نفس الكل، أما إذا شككنا في ترتب الأثر على نفس الكل جاء إشكال الشيخ أو عاد الإشكال جذعا، إذ لعل الشيخ يقول شنو؟ إحنا ما عندنا أثر يترتب على شيء في المقام هو كلي، حتى نقول عندنا الكلي هذا ما ندري تحقق ضمن الفرد القصير أو الطويل، فإن كان تحقق في ضمن الفرد القصير فقد زال، وإذا كان تحقق في ضمن الفرد الطويل فهو باق، وبما أننا لدينا شك جاز لنا أن نستصحب بقاء شنو؟ الحق، لأن الحق ينقسم إلى قسمين، طويل التحقق وقصير التحقق وهو المتقوم بصاحبه. هذه فكرة جريان استصحاب الكلي القسم الثاني اللي مر علينا في الرسائل وفي غيره من الكتب الأصولية. فإذا من خلال هذا الاستعراض في تكييف جريان الاستصحاب وجعل الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني يتضح لنا أن إشكال الشيخ فيه وجاهة، بمعنى أن إذا ما ندري أن الحق هل يتقوم بصاحبه أم لا يتقوم بصاحبه، فالقول بجريان الاستصحاب يكون من قبيل الشك في الموضوع. هذه خلاصة نظرية الشيخ، وأفضل الحلول للقول ببقاء الحق وانتقاله إلى الوارث هو التمسك بعموم ما دل أن ما تركه والمورث المالك المورث طبعا، فهو لورثته. نعم، فإذا أخذنا بهذا خلاص، يعني ما تركه الميت المورث فهو لورثته، زال الإشكال من جذره. وستأتينا تتم للكلام إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.